بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء السابق ما قرره واستدل به المصنف رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما تبع ذلك من بيان للشارح وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في دلالة الآيات على أن الشرك سيقع في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق معنا في ذلك اللقاء بيان معنى الآيات من حيث الإجمال وموضع الشاهد منها ووجه الدلالة منها وصلتها بالباب. الشيخ رحمه الله تعالى عن الشيخ ابن عثيمين استطرد وذكر بعد كل آية فوائد، حيث ذكر المصنف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3 آيات، والشارح رحمه الله تعالى ذكر فوائد لتلكم الآيات واستنبط منها عددا من الأحكام. وهذه الأحكام متنوعة، منها ما له صلة بالباب ومنه ما لا صلة له به. وبما أن الشيخ رحمه الله تعالى قد ذكرها فلا ينبغي أن نمر عليها مرورا من غير تأمل فيها، لذا سنقف على فوائد هذه الآيات وأعلق عليها يعني بما يناسب المقام بإذن الله عز وجل. الآية الأولى اقراها زكريا.
الفوائد صحيح
عندي 460 حسب الطبع اللي عندي.
460 الفوائد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشارح عليه رحمة الله: فوائد الآيات السابقة. من فوائد الآية الأولى ما يلي: أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي.
نعم. من فوائد الآية الأولى وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الفائدة الأولى والتي تليها مرتبطتان ببعضهما. فالفائدة الأولى يقول المؤلف أن من العجب أن يعطى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. والفائدة الثانية أن العلم قد لا يعصم صاحبه من المعصية، لأن الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بما دونه من المعاصي. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا شك أنه يدعو للعجب، كيف آمن بالجبت والطاغوت من أعطاه الله تعالى نصيبا من العلم بأحكامه المنزلة؟ أليس العلم كافيا في عصمته وحفظه من الانحراف؟ الجواب: لا شك أن هذا هو الأصل. فالعلم من أسباب العصمة والسلامة من الزلل، وهذه فضيلة للعلم ثابتة بالأدلة الشرعية وبالآثار عن السلف. لكن هذه الفضيلة العظيمة قد تتخلف عمن أعطي العلم، يعني أنه قد يعطى العلم وقد يصدر منه الإيمان بالجبت والطاغوت واقتراف المعاصي. والسؤال الذي يطرحه كل ناصح لنفسه، ما هي الأسباب التي تجعل هذه الفضيلة تتخلف عن صاحبها؟ والجواب إخواني، الأسباب عديدة وكثيرة جدا، أقتصر على بعضها لأنها تعد أساسا للفساد القلبي والفكري. من هذه الأسباب، أولا فساد القصد وسوء النية في طلب العلم والتفقه في الدين، فإن للنية الصالحة أثرا عظيما في استقامة القلب وفي ثباته على العلم واستمراره عليه. يتفرع عن هذا السبب أيها الإخوة سبب آخر من أسباب الانحراف، وهو الاغترار بالدنيا وحبها والإقبال عليها بلا ضوابط في شؤون الحياة وطلب المعيشة، بل يصل الأمر بالبعض نسأل الله السلامة والعافية إلى التنافس الشديد في طلب الرئاسات وحب الشهرة والتطلع إلى الظهور على الناس وحب العلو في الأرض. ولا شك أيها الإخوة أن هذا الأمر فيه ما فيه من فساد الدين وفساد القلب، نسأل الله العافية. السبب الثالث أيها الإخوة من أسباب الانحراف عند العالم أو عند طالب العلم، تعطيل المقصود من طلب العلم، تعطيل المقصود من طلب العلم. فطلب العلم له هدف وغاية، وهو العمل به، وترك العمل بالعلم يضر صاحبه. والمرء يعني طالب العلم بلا عمل لا وزن له عند الله ولا قدر له عند خالقه سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهذه الآية من الآيات الشديدة التي كان يتأثر بها السلف رحمة الله تعالى عليهم، أعني من المحدثين والعلماء، لأن الله جل وعلا قد بين أن هؤلاء ليسوا على شيء، وربط هذا بغاية وهي حتى تقيموا التوراة والإنجيل بالعمل. وما أنزل إليكم من ربكم، فإذا أقام العبد ما أنزله الله تبارك وتعالى في نفسه وعمل به في واقعه واجتهد في تحصيل ما أنزله الله تبارك وتعالى على وجهه، هنا كان له القدر عند الله وكان على شيء عند ربه. ترك العمل بالعلم أيها الإخوة في حقيقته هو إعراض عن الله وتولي عنه سبحانه وتعالى، وهذا ذنب ومعصية يعاقب عليه المرء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فإذا تولى العبد عن الله وأعرض عن العمل بما علمه الله، هنا تأتي العقوبة: فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ولذا حرمان الخير أيها الإخوة والبعد عنه، وقد يكون أحيانا والعياذ بالله الزهد فيه، هذا من أسبابه التولي والإعراض عن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمه الله عند هذه الآية فإن تولوا إلى آخره، قال فإن للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة، ومن أعظم العقوبات أن يبتلى العبد ويزين له ترك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لفسقه. انتهى كلامه. السبب الرابع من الأسباب التي بسببها تتخلف هذه الفضيلة للعلم، وهي العصمة من الزلل، اتباع المتشابه والإخوة، اتباع المتشابه من النصوص والتعلق بما خفي معناه، وعدم رد هذا الذي خفي معناه إلى ما اتضح معناه من النصوص المحكمة. يقول قتادة رحمه الله تعالى عند قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال رحمه الله طلب قوم التأويل يعني التفسير، فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة وابتغوا ما تشابه منه فهلكوا من ذلك، رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح كما قال ذلك بعض أهل العلم. السبب الخامس من أسباب الانحراف كثرة الجدال والخصومات في الدين، وهذه مسألة إخواني في غاية الخطورة، ويكفي من أخطارها ما ذكره عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، في كل يوم على منهج وفي كل ليلة على طريقة يخرج منها ويذهب إلى جماعة وهكذا، سببه أنه عرض دينه للخصومات والجدال العقيم الذي قد خلا من الأدلة ومن منهج السلف رحمة الله تعالى عليهم. وهذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه كذلك غيره وهو صحيح عنه. وهذا السبب فصلت كثيرا منه في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في آخرها، من شاء منكم فليرجع إليه. نعم. الفائدة الثالثة
وجوب إنكار الجبت والطاغوت، لأن الله تعالى ساق الإيمان بهما مساق العجب والذم، فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت.
نعم، هذه فائدة ثالثة من الآية الأولى، وهي وجوب إنكار الجبت والطاغوت. ما وجه الدلالة من الآية على هذه الفائدة؟ وجه الدلالة من الآية على هذه الفائدة قال الشيخ لأن الله تعالى ساق الإيمان بالجبت والإيمان بالطاغوت مساق الذم، وسياق الشيء مساق الذم هذا من طرق النهي التي قررها الأصوليون. يقول الشيخ وجوب إنكار الجبت والطاغوت، هذا حكم إنكار الجبت الذي هو كما تقدم معنا كل ما كان فيه من طرق الشرك ووسائله كالكهانة وعبادة الأصنام وغيرها، والطاغوت سبق بيانه من خلال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فإنكار هذا واجب أيها الإخوة، وهذه المسألة إنكار الجبت والطاغوت والشرك ومظاهره وما يؤدي إليه أيضا مسألة عظيمة، إذ إن إنكار هذه الأعمال والأمور من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها شاهدة بذلك. ومن هذه الشواهد حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، حيث سأل رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه ولقيه وقال له: ما أنت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا نبي. فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال عمرو: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام. قال عليه الصلاة والسلام: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء تبارك وتعالى. ولأجل هذا الإنكار أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه ويرسلهم لهدم الأصنام وإزالة هذه الأمور. ومن أدلة ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي حيث قال: قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فهذا أيها الإخوة يدل على أن هذا العمل من اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مكنه الله عز وجل من دخول مكة هو هدم الأصنام التي حول الكعبة. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد والإخوة له حقيقة كلام في غاية النفع في هذه المسألة. يقول رحمه الله تعالى في المجلد الثالث صفحة 491: قال: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها من شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، يعني أنصح بالرجوع إليه. لكن هنا تنبيه إخواني، هذا المنكر على عظمه شأنه شأن سائر الإنكار لبقية المنكرات، يعني أن إنكار الجبت والطاغوت ومعالم الشرك وطرقه تجري عليها قواعد إنكار المنكر التي قررها العلماء، وطرق إزالة هذه المنكرات بالوسائل الشرعية لا بالتهور ولا بارتكاب أعمال قد تكون مفسدتها على أهل التوحيد أشد وأعظم، فتكون هذه الإزالة ويكون هذا التغيير للمنكر بحسب الاستطاعة، ويسقط عند العجز وعدم القدرة. ولهذا إذا تأملنا كلام ابن القيم نجد أنه يكرر هذا القيد فيقول: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا. ثم قال: لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته إلى آخره. فهذا القيد مهم جدا. ولهذا كل منكر يحصل مهما عظم هو مقيد بالضوابط الشرعية، حتى ما حصل في الفترة المتأخرة السابقة من سب النبي عليه الصلاة والسلام والتطاول عليه. إذا رجعنا إلى كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول نجد أن فيه من القواعد والضوابط في طريقة إنكار هذا المنكر ما قد غفل عنه كثير من المتهورين الذين قد أساءوا للإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إحسانهم إليه عليه الصلاة والسلام مع غيرتهم. ولا شك أن الدافع لهم هو الغيرة، لكن هذه الغيرة لابد أن تضبط بالضوابط الشرعية. إذا لم تضبط بالضوابط والقواعد التي قررها العلم أهل العلم المبنية على النصوص كانت المفسدة أكثر من المصلحة. وهكذا ما يتعلق بإنكار الشرك قد يكون باليد، قد يكون باللسان، قد لا يتمكن المرء من الإنكار إلا بالقلب، فهذا لابد أن ننتبه إليه أيها الإخوة. نعم، والله أعلم.
الفائدة الرابعة ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت.
وهذا سبق أيها الإخوة عند المؤلف عند ذكره لوجه المناسبة في الآية للباب، فكلامه هنا هو كلامه هناك، وهو وجه بيان وجه الصلة بين النصوص وبين الباب، والله أعلم. هذا ما يتعلق بفوائد الآية الأولى التي ذكرها الشارح رحمه الله. فوائد الآية الثانية وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فائدة الأولى.
ومن فوائد الآية الثانية ما يلي: أولا، تقرير الخصم والاحتجاج عليه بما لا يستطيع إنكاره، بمعنى أنك تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره، فإن اليهود يعرفون بأن فيهم قوما غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير، فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين فنقول لهم: أين محل الاستهزاء الذي حلت عليهم هذه العقوبات أم الذين سلموا منها؟ والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء.
نعم، وهذه تعد حقيقة فوائد فائدة تربوية وفائدة أيضا يعني من قواعد المناظرات. فإن الإنسان يقول الشيخ بإمكانه يعني حتى يرد خصمه أن يحتج عليه بما لا يستطيع إنكاره، واليهود حصل فيهم اللعنة والغضب من الله تبارك وتعالى، ومنهم من عبد الطاغوت إلى غير ذلك مما جاء في الآية، وهذه أمور لا يستطيع اليهود إنكارها أبدا. فيقول الشيخ: فإذا كانوا يقرون بذلك وهم يستهزئون بالمسلمين نقول لهم: أين محل الاستهزاء؟ لأن الآية جاءت في سياق الرد على اليهود بسبب استهزائهم للمسلمين. من أحق بالاستهزاء؟ الذين حلت عليهم العقوبات أم الذين سلموا من العقوبة؟ لا شك الذين حلت عليهم العقوبة.
الفائدة الثانية: اختلاف الناس بالمنزلة عند الله لقوله لقوله بشر من ذلك مثوبة عند الله. ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه من الجزاء.
نعم، وعلو المنزل عند الله وارتفاع القدر عنده سبحانه لا يكون إلا بالطرق الشرعية التي أعظمها تقوى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبتحقيق سلامة الصدر ونقاء القلب من الغل والحقد والحسد، ولهذا سمي أو وصف من كان بهذا بالقلب المخموم كما في الحديث الثابت في سنن ابن ماجه. ولا يتم هذا أيضا عن ارتفاع المرء عند الله إلا بالتفقه في الدين والتعلم الأحكام الشرعية وكذاب الأخلاق العالية التعاملات الحسنة وبنفع الناس والسعي في إفادتهم بشتى وجوه النفع والإحسان، فخير الناس عند الله أنفعهم للناس. وكذا من الأمور التي يرتفع بها قدر المرء عند الله اتباعه لهدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الخيرية والأفضلية تكون للمرء عند الله عز وجل بهذه الأعمال وما شابهها. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة المائدة في المجلد الثاني في صفحة 81 و 91 من تفسير الشيخ ذكر أنه يتفرع على هذه الفائدة التي ذكرها هنا فائدة مهمة، وهي أن يكون الهم لدى المسلم هو قدره عند الله ومنزلته عند ربه جل وعلا، وأن لا يلتفت إلى قدره وجاهه عند الناس، فإنه إذا علا عند الله علا عند الناس، وإذا انخفض قدره عند الله انخفضت منزلته عند الناس. وهذا جانب أيها الإخوة مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يظن أنه إذا صارت له شعبية وكان ذا صوت جماهيري أن إسقاطه من الصعوبات، وهذا ليس بصواب. المرء يرتفع بالله وينزل بالله، كلما كان أقرب إلى الله كان قدره عند الله أعظم، كلما ابتعد عن منهاج الله سقط من أعين الناس مهما بذل من أسباب، فإن ذلك لا ينفع، لأن قلوب العباد بيد الله لا بيد الخلق. ولهذا من السفه حقيقة يعني الجري وراء الجماهير وطلب الشعبية كما يقال بين الناس، وأن الواحد لا يستطيع أن يسخط جماهيره وأتباعه، نعوذ بالله من ذلك. هذا لا شك إخواني يقدح في الإخلاص لله تبارك وتعالى. فالمرء يقول كلمة الحق التي ترضي الله عز وجل وعلى المنهاج النبوي، بهذا يعني يرضي ربه تبارك وتعالى، ورضى الناس هو أمر تابع، رضي الناس هذا من فضل الله، لم يرضوا لا يمكن إسقاط الخالق سبحانه وتعالى لأجل الناس، والله أعلم.
الفائدة الثالثة: سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت. الفائدة الرابعة: إثبات أفعال الله الاختيارية وأنه سبحانه يفعل ما يشاء لقوله: لعنه الله، فإن اللعن من صفات الأفعال.
نعم، الأفعال الاختيارية أو أفعال الله الاختيارية، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة البقرة في المجلد الثاني صفحة 192 في بيان معناها، قال: هي كل فعل يتعلق بمشيئته تعالى، هذه هي الأفعال الاختيارية، يعني أفعال الله عز وجل التي يفعلها باختياره ومشيئته. قال هي كل فعل يتعلق بمشيئته، مثل النزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده والاستواء على العرش والضحك والكلام والتعجب وما إلى ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وتجدون تقريرا نافعا مطولا لهذه المسألة في فتاوى ابن تيمية في المجلد السادس صفحة 217، مجلد السادس صفحة 217.
الفائدة الخامسة إثبات الغضب لله لقوله وغضب عليهم. الفائدة السادسة إثبات القدرة لله لقوله وجعل منهم القردة والخنازير.
نعم، وهذا تقدم في يعني عدد من المواضع عند الشيخ رحمه الله تعالى.
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ الجواب لا، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أمة مسخت لا يبقى لها نسل، ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير، وعلى هذا فليس هذا الموجود من القردة والخنازير هو بقية أولئك الممسوخين.
نعم، هذه المسألة فصلها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة في المجلد الثاني صفحة 84، وهي مسألة في الحقيقة يعني من المهم أن يفقهها طالب العلم وإن كانت يسيرة، لأن الإيراد عليها من بعض المغرضين كثير. وهي هذه القردة الموجودة الآن هي من تلك القردة الممسوخة؟ والجواب أنه بحمد الله جل وعلا قد كفانا النبي صلى الله عليه وسلم جواب ذلك. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الحديث الوارد في هذه المسألة بمعنى، ولفظه أن رجلا قال يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخ، يعني هل هذه من نسل تلك الخنازير التي مسخت؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، يعني يكون إيش؟ تكون العقوبة والمسخ لمن؟ لهؤلاء فقط، فلا يتناسلون، بمعنى أنهم إذا ماتوا انقطع أمرهم. قال وإن تتمة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. إذن الجواب من جهتين، الجهة الأولى نقول أن هذه القردة الموجودة الآن ليست من تلك القردة الممسوخة، لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل نسلا لمن نسخهم. والأمر الثاني وهو جواب يعني يريح كل مسلم، أن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وهذا الحديث إخواني فيه تنبيه على خطأ شائع هذا استطراد على ألسنة كثير من الخطباء والعوام والوعاظ والكتاب، وهي قولهم عن اليهود إيش؟ أبناء أحفاد، هكذا اللفظ المنتشر، أحفاد القردة والخنازير. وهذا الكلام أيها الإخوة أو هذا اللفظ منكر غير صحيح. ما السبب في هذا؟ السبب لأنه يخالف هذا الحديث، فليس لهؤلاء الممسوخين من القردة والخنازير إيش؟ أحفاد، إنه لا نسل لهم كما ظهر ذلك. إذن هذه اللفظة أحفاد القردة والخنازير لفظة منكرة لمخالفتها للنص الصريح الوارد في صحيح مسلم من حديث المسعود. فإن قال قائل ماذا نقول؟ وعادل أعطيتنا الأولى أعطنا الثانية، تفضل. ها نقول ممسوخة كيف؟ أم ممسوخة، ها؟ أمة ممسوخة جي. نعم. إخوان القردة والخنازير. عبد الله اليهود. طيب نعم تفضل شيخ، عندك شيء؟ المغضوب عليهم. طيب لا شك الأمور التي ذكرتموها اليهود والمغضوب عليهم هذه لا إشكال فيها، لكن ما يتعلق بهذه الجزئية وهي هل لهذه اللفظة بديلة بديل أو يبين حقارة هؤلاء من الوصف بأنهم يعني من هذه من هذا الجنس في أعمالهم وتصرفاتهم، يعني من جنس القردة والخنازير؟ الجواب نعم، وهو أن يقال إخوان القردة والخنازير، يعني أشباههم وأمثالهم في أي شيء؟ في الأعمال وفي الإفساد. والدليل على هذا أيها الإخوة حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم، رد عليهم بالمثل. فقالت عائشة رضي الله عنها السلام عليكم يا إخوان القردة والخنازير ولعنة الله وغضبه. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة مه؟ فقالت يا رسول الله أما سمعت ما قالوا؟ قال عليه الصلاة والسلام أو ما سمعت ما رددت عليهم؟ يا عائشة لم يدخل الرفق في شيء إلا زانه ولم ينزع من شيء إلا شانه. والشاهد قول عائشة رضي الله عنها يا إخوان القردة والخنازير، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها هذه اللفظة. وهذه اللفظة لفظة إخوان على أنها تأتي بمعنى المشابهة والقرب في الصفات والأعمال جاءت أيضا في القرآن ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني أشباه الشياطين، فلا حرج في إطلاقها والله أعلم. الفائدة السابعة.
الفائدة السابعة أن العقوبات من جنس العمل، لأن هؤلاء الذين مسخوا قردة، والقرد أشبه ما يكون شبها بالإنسان، فعلوا فعلا ظاهره الإباحة والحل وهو محرم، وذلك أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله، فإذا جاء يوم السبت امتلأ البحر بالحيتان وظهرت على سطح الماء، وفي غيره من الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء، فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباكا فصاروا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فيها يوم السبت فإذا أتى يوم الأحد أخذوها، وهذه حيلة ظاهرها الحل ولكن حقيقتها ومعناها الوقوع في الإثم تماما، ولهذا مسخوا إلى حيوان يشبه الإنسان وليس بإنسان وهو القرد. قال تعالى كونوا قردة خاسئين، وهو يفيد أن الجزاء من جنس العمل، ويدل عليه صراحة قوله تعالى فكلاً أخذنا بذنبه.
الجزاء من جنس العمل قاعدة دل عليها القرآن والسنة، والنصوص في هذا واضحة ظاهرة. وهؤلاء تحايلوا على أحكام الله تبارك وتعالى وشرعه، فعاقبهم الله من جنس عملهم. والشيخ رحمه الله تعالى يعني الشارح فصل هذه المسألة وما جاء فيها في تفسير سورة المائدة في المجلد الثاني صفحة 84. نعم.
الفائدة الثامنة أن هؤلاء اليهود صاروا يعبدون الطاغوت لقوله وعبد الطاغوت، ولا شك أنهم حتى الآن يعبدونه لأنهم عبدوا الشيطان وأطاعوه وعصوا الله ورسوله.
تقدم يعني تنبيه على هذا.
وفي الآية نكتة النحو،
تجاوز إلى قوله وقال من لعنه الله،
وقال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة، ولم يقل وجعلهم قردة، لأن اللعن والغضب عام لهم جميعا، والعقوبة بمسخهم إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم وليس شاملا لبني إسرائيل.
هذا ما يتعلق بفوائد الآية الثانية. فوائد الآية الثالثة وهي قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.
ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي: أولا ما تضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة في أصحاب الكهف وما تضمنته من الآيات الدالة على كمال قدرة الله وحكمته.
نعم. وللشيخ الشارح رحمه الله تعالى كتابا مستقلا في تفسير سورة الكهف، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح هذه القصة وبين ما فيها من فوائد وحكم وأحكام ودلائل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى وحكمته، فأرجو إليه.
ثانيا أن من أسباب بناء المساجد على القبور الغلو في أصحاب القبور، لأن الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد، لأنهم صاروا عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم.
نعم. تقدم هذا في الدرس السابق، وهنا فائدة أيضا من باب إكمال الموضوع لأهل القبور والمتعلقين بالأضرحة والمشيدين لها تعلق بهذه الآية، حيث إنهم يستدلون بها على إباحة بناء القبور على بناء المساجد على القبور، وهذا الاستدلال غير صحيح طبعا. وأحيل الأخوة في رد هذه الشبهة من الناحية من جهة الدليل، بل أيضا من الناحية الأصولية، إلى كتاب العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. تطرق الشيخ رحمة الله تعالى وغفر له في رد هذه الشبهة في حدود يعني 10 صفحات أو تزيد، 10 صفحات أو تزيد، ونقل عن عدد من الأئمة رد هذه الشبهة، فأرجعوا عليه، موجود في صفحة 47 إلى 58 تقريبا.
الفائدة الثالثة أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حين بعثه: ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
نعم. وهذا أيها الإخوة تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه لا يتساهل في هذه الأمور المتعلقة بالشرك مهما قلت. لماذا؟ لأن هذه الأمور تكبر مع الأيام. فلاحظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. فخروج القبر عن الحد الشرعي في الارتفاع يؤدي إلى ما هو إيش؟ أكبر من التعظيم والتشهيد والبناء عليه والكتابة عليه إلى آخره. ولهذا الإنكار مع القدرة لهذه الأمور لا بد منه، والتحذير من هذه الأعمال أمر في غاية الضرورة. والغلو تقدم الحديث عنه بالتفصيل، وذكرت لكم هناك الأضرار التي تترتب على إهماله، فلا ينبغي التساهل فيه أيا كان جانب هذا الغلو، غلو في الأشخاص، غلو في القبور، غلو في الأماكن، غلو في تعظيم الأزمنة، لأنها تؤدي إلى الخروج عن الحد الشرعي. وعلى سبيل المثال، وبما أننا في شهر رجب، لما غلا الناس في تعظيم هذا الشهر نتج عن ذلك من البدع ما لا يخطر بالبال، مما دعا كبار العلماء والمحدثين على مرور الأزمان بالتصنيف في هذا والتأليف فيه والتحذير من الأعمال، كابن دحية الكلبي وكالحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وكشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا العصر، وكذا الشيخ ابن باز وغيره من العلماء كتبوا في ذلك مقالات عديدة. لأن الناس لما خرجوا عن الحد الشرعي فغلوا في هذا الزمن، صار ما صار من الاعتداء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والغلو والإحداث في دين الله عز وجل. هكذا أيضا الغلو في الأشخاص، كم يوقع الإنسان في متاهات. ولهذا من كلمات المعلم رحمة الله عليه الطيبة الراقية أن قال: الغلو في الأفاضل من أعظم أودية الباطل. وهذا صحيح، فمن أعظم أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذا يعني أن على المسلم أن ينزل الناس منزلتهم، فلا يرفعهم فوق قدرهم ولا يحط من قدرهم أيضا، إنما يعاملهم باعتدال. ولهذا تأتي الصدمة قوية عند الغالي في الشخص إذا صدر من هذا الذي قد وجد فيه الغلو مخالفات شرعية لا يتحمل أن يرد عليه أو أن يبين خطأه أو أن يذكر ما صدر منه من المخالفات بسبب ماذا؟ بسبب الغلو. وهكذا الغلو في الأماكن أيها الإخوة. والمقابر شاهد على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فالقصد أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤدي إلى ما هو أكبر منه، وإذا كان كذلك فلا بد من العناية بالإنكار بالضوابط الشرعية وعدم التساهل في هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ما أدرى على إطالة.